السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نتكلم عن صلاة التسبيح أو التسابيح، وقد عرفنا أنها تسمى بذلك لكثرة التسبيح فيها ولانفرادها عن جميع الصلوات بتسبيح في جميع أجزائها. وعرفنا أن صلاة التسابيح وردت في روايات عن عدد من الصحابة، وجميع الروايات عن غير ابن عباس رضي الله عنهما ضعيفة جدا، لا تصلح لتتقوى ولا لتقوي. وبعض أهل العلم يضم إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما رواية أبي رافع فيقوي هذه بهذه وهذه بهذه. وعرفنا أن الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف بجميع طرقه إلا أنها تقبل التقوية، ولذلك قوى بعض أهل العلم الحديث بمجموع طرقه مع ضميمة حديث أبي رافع رضي الله عنه، فحكم عليه بأنه حسن لغيره أو صحيح لغيره، كما فعل الألباني رحمه الله عز وجل هنا. وقد وقفت على من ذكر أن الإمام الألباني رحمه الله تراجع عن تقويته لهذا الحديث وحكم عليه بالضعف لشذوذه، غير أني لم أقف على هذا بنفسي. وقلت لكم إنه بعد دراسة هذا الحديث دراسة وافية وبعد وقوف مع كلام أهل العلم على إسناد هذا الحديث، ظهر لي بجلاء أن الحديث ضعيف ولا يقبل التقوية، وذلك لشدة التفرد في متنه، فإن متنه متفرد جدا، ففي صفة هذه الصلاة تفرد عن جميع الأحاديث التي جاءت فيها صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. ولذلك هذا المتن بالنسبة لمتون الأحاديث التي وردت فيها صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم شاذ ضعيف، كما أن المتن تفرد بالجزاء وهو مغفرة الذنب صغيره وكبيره، متقدمه ومتأخره بهذا العمل، وهذا مخالف للنصوص الأخرى التي تدل على أن الأعمال لا تكفر كبائر الذنوب وإنما تكفر الصغائر، كما أنه تفرد بجعل الجزاء متساويا لمن صلى هذه الصلاة في كل يوم أو ليلة أو في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة أو في العمر مرة، وهذا مخالف لقواعد الشريعة المعلومة. ولذلك تحقق لي أن الحديث ضعيف ولا يصلح للتقوية، وبالتالي فصلاة التسبيح بدعة غير مشروعة، ولا يشرع للمؤمن أن يأتي بها. ونواصل القراءة في الكتاب ونعلق على ذلك. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وروي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: يا عمي، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركعها فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في كل يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي، وقال: كان عبد الله بن مبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع انتهى. وقال الترمذي: حديث غريب من حديث أبي رافع. ثم قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه.
نعم، هذه رواية أبي رافع التي ذكرت لكم، والشيخ ناصر رحمه الله هنا حكم على الحديث بأنه صحيح لغيره، وذكرت لكم أن التحقيق بعد الدراسة الوافية للحديث أن الحديث ضعيف بجميع طرقه ولا يصلح للتقوية. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقد تقدم شرحه وبيانه. وفي الحديث هنا: فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج، وقد تقدم أن رمل عالج قال بعض أهل العلم هو الرمل المتراكب، الرمل المتراكب أي كثير الذرات، وقال بعض أهل العلم هو رمل معروف في الصحراء العربية فإنه فسيح كبير، غفرها الله لك. وباقي الحديث كما في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال البيهقي رحمه الله: كان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع انتهى. قلت سبق أن ذكرت لكم أنه لم يعرف فعلها عن واحد من السلف بعينه إلا عن ابن المبارك رحمه الله، ما نقل فعلها عن واحد من السلف بعينه إلا عن ابن المبارك رحمه الله، مع أن مقتضى ما ذكر فيها وفي فضلها أن تكون مشهورة عند السلف معمولا بها، وهذا يدل على ضعفها كما تقدم معنا. وإن كان البيهقي رحمه الله قال: تداولها الصالحون بعضهم من بعض، وهذا ليس فيه تسمية وإنما فيه فعل لبعض الناس، والله أعلم بدرجتهم. ولا شك أن هذا الفعل لا يقوي الحديث المرفوع. وقال الترمذي حديث غريب من حديث أبي رافع، ثم قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، فلم يسم الترمذي إلا ابن المبارك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ابن المبارك لم يكن يصليها على الوجه المذكور في هذا الحديث، لم يكن يصليها على هذا الوجه المذكور في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله عشرا، وسبحي عشرا، واحمده عشرا، ثم صل ما شئت. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
نعم. عن أم سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. قال: كبر الله عشرا، وسبحي عشرا، واحمديه عشرا، ثم صلي ما شئت. جملة ثم صلي ما شئت ما رأيتها في أصل من الأصول، جملة ثم صلي ما شئت ما رأيتها في أصل من الأصول، وإنما عند الترمذي والحاكم ثم سل الله ما شئت يقول نعم نعم، عند الترمذي والحاكم ثم سل الله ما شئت يقول نعم نعم، وعند أحمد ثم سلي حاجتك، فإنه يقول قد فعلت قد فعلت، ثم سلي حاجتك فإنه يقول قد فعلت قد فعلت، وعند النساء وابن خزيمة ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم، وعند النساء وابن خزيمة ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم. بعض أهل العلم يذكر هذا الحديث كما فعل المنذري تحت صلاة التسبيح، ومنهم الترمذي رحمه الله فإنه ذكر هذا الحديث تحت صلاة التسبيح، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست من هذا الباب، وأن هذا الحديث ليس في صلاة التسبيح، وإنما المراد به الاستفتاح، استفتاح الصلاة. وقد قال الألباني رحمه الله عن هذا الحديث: ساقه ابن حجر في نتائج الأفكار من طريق ابن مندة بسنده الصحيح عن أم رافع أنها قالت: يا رسول الله أخبرني بعمل أفتتح به صلاتي، يا رسول الله أخبرني بعمل أفتتح به صلاتي. إذن هذا في دعاء الاستفتاح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يفتتح صلاته، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا، كما عند أبي داود بإسناد صححه الألباني. فهذا في دعاء الاستفتاح وليس في صلاة التسابيح. والجملة الأخيرة التي ذكرت لكم أنها في الأصول، ثم سل الله ما شئت ونحو ذلك، ضعفها الألباني رحمه الله، ولذلك ذكر الحديث بهذه الجملة في السلسلة الضعيفة، ذكر الحديث بهذه الجملة في السلسلة الصحيحة الضعيفة. إذن الذي يصح يا إخوة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الله عشرا، وسبحي عشرا، واحمديه عشرا، ثم صلي ما شئت، هذه ما رأيناها في الأصول، ثم سل الله حاجتك. بين الشيخ الألباني رحمه الله أن جميعها مرسلة ضعيفة، ويكون هذا في دعاء الاستفتاح. قالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، أي في أول صلاتي عندما أستفتح صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم كبر الله عشرا وسبحي عشرا واحمديه عشرا. نعم.
قال رحمه الله باب الترغيب في صلاة التوبة.
نعم.
قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود والنسائي.
النسائي في الكبرى.
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال ثم يصلي ركعتين.
ثم يصلي ركعتين، وكذا عند أبي داود وابن ماجه وأحمد. إذن الإطلاق ثم يصلي عند الترمذي، عند الترمذي ثم يصلي، ما حد حدا. أما عند أبي داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين. هذا الحديث يرويه خليفة الراشد عن خليفة الراشد رضي الله عنهما، فيرويه علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان علي إذا حدث رضي الله عنه إذا حدث بحديث يستحلف صاحبه، يحلف صاحبه، إلا أبا بكر رضي الله عنه، والله إنا لنحب أبا بكر رضي الله عنه ولنحب عليا رضي الله عنه ونبغض من يبغض أبا بكر رضي الله عنه ونبغض من يبغض عليا رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل، رجل نكر في سياق النفي تقدمتها من فتقتضي العموم الكلي، العموم الكلي ما يدخله استثناء، ما يدخله استثناء ما دام أنها نكرة تقدمتها من، فهذا العموم كلي في سياق النفي، فهذا العموم كلي يعني ما يدخله الاستثناء. ما من رجل يعني ما من عبد، ليس تخصيصا بالرجال دون النساء، فيشمل الرجال والنساء. يذنب ذنبا، ذنبا ثم يقوم فيتطهر، أي يتوضأ محسن الوضوء، ثم يصلي، هكذا عند الترمذي مطلقا وعند أبي داود وأحمد وابن ماجة وغيرهم، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله. هذا الاستغفار ظاهر الرواية هنا أنه يكون بعد الصلاة، أنه يكون بعد الصلاة، والظاهر أنه يستغفر الله في الصلاة ويستغفر الله بعد الصلاة، يستغفر الله في الصلاة لأن هذا هو المعتاد في الصلاة، ويستغفر الله بعد الصلاة إلا غفر الله له ذنبه. هذا يا إخوة من باب جمع مكفرات الذنوب، فإن الأعمال الصالحة مما تكفر به الذنوب، وأعظم ما يتقرب به إلى الله بعد التوحيد الصلاة، أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد التوحيد الصلاة. والاستغفار مما تكفر به الذنوب، وكثرة الاستغفار من صفات المؤمنين وعلامة على قوة الإيمان وحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، ويقول إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، ويقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فانتبه يا عبد الله، هنا إذا صلى الإنسان أذنب ذنبا وصلى واستغفر بدون توبة فإن هذا تكفر به صغائر ذنوبه. يعني شخص يفعل صغائر ويفعل كبيرة من الكبائر، فقام فصلى واستغفر ولم يعزم على ترك الكبيرة، لم يعزم على ترك الكبيرة، هنا إنما تغفر صغائره دون الكبيرة. أما إن صلى واستغفر وتاب، ما معنى هذا؟ صلى ثم استغفر وتاب، بمعنى ندم على ما فعل وأقلع عنه وعزم أن لا يرجع إليه، فإن ذنوبه كلها تغفر، صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها. فانتبهوا، صلاة مع استغفار بدون توبة تغفر بها الصغائر، صلاة مع الاستغفار والتوبة تغفر بها الصغائر والكبائر. وهذا مما يحث عليه المؤمن أن يكثر في يومه من التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يكثر من الاستغفار، فإن الله يحب المستغفرين، يحب المستغفرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستغفار، وأن يتوب إلى الله إذا كان يعلم من نفسه أنه يفعل كبيرة، أنه يفعل كبيرة، وبهذا يخلص نفسه من إثم الذنوب وعواقب الذنوب. يا إخوة، الذنب يلحقه الإثم والعاقبة، سوء العاقبة، وقد يتأخر هذا، قد يتأخر 20 عاما 30 عاما، يمهل الله العبد لعله أن يقلع، فإن لم يقلع تصبه عاقبة ذنبه. فإذا أراد العبد أن يتخلص من إثم المعصية وأن يسلم من عواقب الذنوب، فعليه أن يحرص على أن يتبع السيئات الحسنات، ومن أعظم الحسنات الصلاة، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وذكره ابن خزيمة في صحيحه بغير إسناد، وذكر فيه الركعتين.
نعم.
قال رحمة الله عليه: باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه إلى ربك بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف الله عن بصره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائي واللفظ
في الكبرى،
والنسائي واللفظ له،
وهذا أحد ألفاظ النسائي. نعم، اللفظ هذا عند النسائي لكن النسائي ورد رواه بألفاظ. نعم.
قال وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وليس عند الترمذي ثم صل ركعتين، إنما قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء فذكر بنحوه ورواه في الدعوات.
نعم، هذا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الأعمى، وهو حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه صحيح كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله هنا. فهذا الحديث صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. ماذا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يدعو له. ما جاء وقال يا رسول الله أتوسل بك، قال أدعو الله أن يكشف لي عن بصري، يعني أن يعيد لي بصري. قال صلى الله عليه وسلم أو أدعك، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يتركه على هذه الحال ويصبر وهو خير له، بين أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال أعمى ويصبر على ذلك وهو خير له، وبين أن يدعو له. ولذلك قال أو أدعك، يعني أدعو لك أو أدعك. فقال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، شق علي أني أصبحت أعمى بعد أن كنت بصيرا، وذلك قال ذهاب بصري، ولا شك أن الذي يبصر ثم يفقد بصره يشق عليه ذلك. وفي بعض الروايات قال أدعوه، يعني أدعو الله لي، يعني اختار أن يدعو الله له. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين. والاستعانة بالصلاة على الدعاء مشروعة، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فمما يعين على قبول دعوة الداعي لك أن تكون عبدا طائعا، ولا سيما بالصلاة. فإذا سألت شيخا ترى فيه صلاحا، أو عالما فاضلا، أو رجلا صالحا أن يدعو لك، فهذا مشروع لا بأس به، ويشرع لك أن تصلي وتسأل الله أن يقبل دعاء فلان لك، هذا أمر مشروع. ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي، وفي رواية عند الإمام أحمد بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، يعني اقبل دعاءه لي واقبل دعائي لنفسي. وفي رواية عند ابن خزيمة وشفعني فيه، يعني وشفعني في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقبل دعائي له. وعند أحمد في رواية وشفعني فيه وشفعه في، وشفعني فيه وشفعه في. طبعا اللهم شفعه في، هذا دعاء واضح، سؤال الله عز وجل. وشفعني في نفسي، هذا واضح، اقبل دعائي لنفسي. وشفعني فيه، هذا لا يمكن أن يكون إلا اقبل الدعاء. هنا يا أحبة، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي أو بنبيك محمد. طيب انتبهوا معي، هنا يحتمل اللهم إني أسألك بذات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل اللهم إني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، ويحتمل اللهم إني أسألك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. من حيث الاحتمال يحتمل هذا، فلننظر ماذا طلب الأعمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب منه أن يدعو له، أن يدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى هذا، فهذا يبين أن المقصود أسألك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لي. هذا وجه. أيضا وشفعني فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يقول هذا وشفعني فيه، ما يمكن أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع بذات الرجل ولا بجاه الرجل، فتعين أن هذا إنما هو في الدعاء. يدل لهذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقونا. رواه البخاري في الصحيح. انتبهوا هنا أيضا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة مجردة تحتمل نتوسل إليك بذاته، وتحتمل نتوسل إليك بجاهه، وتحتمل نتوسل إليك بدعائه. لكن لما جاء قوله وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، علمنا أن المقصود يقينا بدعائه. كيف؟ علمنا أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء انقطع بموته، لأنهم لو كانوا يتوسلون بشيء يبقى بعد موته لما عدل عمر رضي الله عنه إلى العباس، فلما عدل إلى العباس رضي الله عنه علمنا أنهم إنما كانوا يتوسلون بأمر انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاؤه. من وجه آخر، لو كان توسلهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفة قبل موته وبعد موته، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهذا محل إجماع. طاب فداه أبي وأمي والناس أجمعين حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فلو كان التوسل بذاته لتوسل عمر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم باقية في قبره لم تتحلل وهي شريفة. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسلا بجاهه لتوسل عمر رضي الله عنه أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه بالإجماع جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته العليا عند الله باقية ما انقطعت بموته. فلما رأينا أمير المؤمنين حبيب قلوبهم الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته عدل بعد النبي صلى الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، عرفنا أن المقصود هو التوسل بالدعاء يقينا يقينا. أيضا روى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح كما قال الألباني، روى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح كما قال الألباني أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون، يعني برزوا إلى الصحراء يستسقون، فقال معاوية رضي الله عنه أين يزيد بن الأسود أين يزيد بن الأسود، فأقبل فقال معاوية رضي الله عنه اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود. لاحظوا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود. من حيث هذا النظر الجملة يحتمل بذاته بجاهه بدعائه. ثم قال معاوية يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم فسقوا. إذن هذا الاستشفاع كان بماذا؟ بالدعاء. قال يا يزيد ارفع يديك، يعني يدعو لنا. هذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين لكل منصف أن المقصود بهذا هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن الوسيلة التي أمرنا بابتغائها إلى ربنا سبحانه وتعالى هي التقرب إليه بالطاعة، أن الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة التي أمرنا بابتغائها إلى ربنا سبحانه وتعالى هي التقرب إليه بالطاعة. أطبق على ذلك كلام السلف كما رواه ابن جرير في تفسيره، أطبق على ذلك كلام السلف كما رواه ابن جرير في تفسيره. كما يجب أن نعلم أن الوسيلة في الطلب والدعاء باسم الله وصفاته مشروعة، ثبتت بأدلة كثيرة جدا، وأن الوسيلة في الطلب والدعاء بالأعمال الصالحة مشروعة، وثبتت بأدلة كثيرة أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، مشروع. اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، مشروع. اللهم إني أتوسل إليك بجلوسي في حلقة علم، مشروع. اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي، مشروع. كما أن اتخاذ الوسيلة في الطلب والدعاء بدعاء الرجل الصالح الحي مشروعة، دلت على ذلك أدلة كثيرة. ومن هذا الحديث الذي معنا، حيث كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. وأما الدعاء بالذات والجاه، سواء ذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بذات صالح أو بجاه صالح من الصالحين من الأنبياء أو من دونهم، فهذه يا إخوة مسألة لا يمكن ادعاء الإجماع فيها. ادعاء الإجماع على الجواز فيها عسر جدا، وادعاء الإجماع على المنع فيها عسر جدا. لكن تتبعنا كلام المتقدمين فوجدنا جمهورهم يمنعون من التوسل بالذات والجاه، ويرون ذلك بدعة. ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم كما سمعنا. وهذا هو الحق، أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، مع إجماع جميع المسلمين على أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفة، وأن جاهه عند الله عظيم. أشير قبل أن نغادر هذا إلى أن هناك من يتمسك بقصة رواها الطبراني عن عثمان بن حنيف راوي الحديث، أنه جاءه رجل في زمن عثمان رضي الله عنه فقال: إن لي حاجة إلى عثمان لم أصل إليها، لم أصل إليها. فقال له عثمان بن حنيف: توضأ ثم صل ركعتين ثم قل كما في الحديث، على تغيير في بعض العبارات. ففعل، فأدخله عثمان بن عفان رضي الله عنه واستجاب لحاجته. يقولون هذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو دعائه بعد موته، لأن هذا في زمن عثمان رضي الله عنه. أقول يا إخوة، نعم هذه القصة رواها الطبراني لكنها ضعيفة، لا يشك طالب علم في ضعفها، فقد تفرد بها راو ضعيف، ومع ضعفه اختلف عليه فيها. لو لم يكن الراوي ضعيفا واختلف عليه لكانت الرواية ضعيفة، فكيف والراوي ضعيف وقد اختلف عليه فيها؟ ثم إن جميع الثقات الذين رووا الحديث لم يروا هذه القصة، لم يروا هذه القصة، فهذه القصة ضعيفة. لا تمسك ولا مستمسك فيها، ويردها يقينا فعل عمر رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه. أظن أن هذا الحمد لله صار واضحا. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صلاة الاستخارة.
الاستخارة طلب خير الأمرين عند الاشتباه في خيره أو عاقبته. طلب خير الأمرين عند الاشتباه في خيره أو عاقبته. رجل يريد أن يتزوج امرأة وما يدري هل فيها خير له أو لا، يستخير. رجل ظاهر المرأة التي يريد أن يخطبها حسن، والناس تمدحها وسلفية وصالحة، لكن والله ما يدري. كم من شخص قيل له هذا فتزوجها فأخرجت عينيه، ما يدري عن العاقبة، ما يدري عن العاقبة. فهنا يستخير، حتى لو كانت المرأة صالحة ممدوحة مثنى عليها، الله أعلم بالعاقبة، الله أعلم كيف تتعامل مع الزوج، وكم تأتينا من شكاوى. فهنا يستخير. إذن انتبهوا، الاستخارة تكون عند الاشتباه في كون الأمر خيرا، وعند الاشتباه في العاقبة، لسان ما يعرف العاقبة. أما ما ظهر خيره وعلمت عاقبته فلا استخارة فيه. ما يستخير الإنسان هل يتصدق في سبيل الله أو لا يتصدق، هذا علم خيره وظهر وعلم حسن عاقبته. ما يستخير الإنسان يجلس في حلقة طلب العلم أو ما يجلس، هذا علم خيره وعلم حسن عاقبته. إذن انتبهوا، متى تكون الاستخارة؟ إذا اشتبه في كون الأمر خيرا أو لم يعلم حسن عاقبته. اشتبه في حسن العاقبة. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني التي تحتاج استخارة، ما هو في كل الأمور على الإطلاق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في عبادة الله، وإنما في الأمور التي تحتاج إلى استخارة التي ذكرناها. كما يعلمنا السورة من القرآن، وذلك لشدة الاهتمام بهذا وعظيم أثره. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن؟ لشدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولعظيم أثره في حياة المؤمن، عظيم أثره في حياة المؤمن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا مال أحدكم إلى فعل أمر وأراد فعله، إذا مال أحدكم إلى فعل أمر وأراد فعله، فليركع ركعتين من غير الفريضة. فليصلي ركعتين، ما هي أربع ولا ست، فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ليست فريضة، يصلي ركعتين نافلة ليستخير بعدها، يصلي ركعتين نافلة ليستخير بعدها. ثم ليقل، يدل على أن الاستخارة تكون بعد السلام من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني بعد أن يركع. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي اللهم إني أطلب منك الدلالة على الخير، فأنت تعلم كل شيء وتعلم عاقبة الأمور وتعلم الخير لي. هذا معنى أستخيرك بعلمك، أستخيرك أطلب منك خير الأمور، فإنك تعلم كل شيء وتعلم عواقب الأمور وتعلم الخير لي. وأستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تجعلني قادرا على ما علمت الخير لي فيه، أسألك أن تجعلني قادرا على ما علمت الخير لي فيه، فإنه لا قدرة لي إلا بإقدارك لي، فإنه لا قدرة لي إلا بإقدارك لي. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، يثني على ربه ويظهر ضعفه، وهذا السنة في الدعاء، أن تثني على ربك وأن تظهر ضعفك حالا وقولا، حالا بالتذلل، تتذلل وترفع يديك كالذي يسأل، وقولا تظهر ضعفك. فإنك تقدر، ثناء على الله، ولا أقدر يظهر ضعفه، تعلم، ثناء على الله، ولا أعلم يظهر ضعفه، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه هنا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة مثلا، أن تجارتي في كذا خير لي في ديني، بدأ بالدين لأن الدين أصل كل خير وأعلى المصالح والمنافع وأعظم الكنوز، بدأ بالدين، أول شيء الدين، لأن الدين يا إخوة أصل كل خير وهو أعلى مصالح الإنسان وأغلى كنوز الإنسان. ومعاشي، أي في دنياي التي أعيش فيها. وجاء عند أبي داود وصححه الألباني زيادة ومعادي، بعد ومعاشي ومعادي، زيادة عند أبي داود بإسناد صحيح، أي في الآخرة، هو خير لي في معاشي في الدنيا وخير لي في الآخرة. وعاقبة أمري، أي ما يؤول إليه أمري، يعني إن علمته خيرا في ذاته خيرا في عاقبته، إن علمته خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وخيرا في عاقبته في ديني ومعاشي ومعادي، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا الشك جاء في جميع الروايات، يعني إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في عاجل أمري وآجله. وذلك بعض أهل العلم قال يجمع بينهما، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله. وبعض أهل العلم قال يستخير مرة هكذا ومرة هكذا حتى يأتي بهما، يستخير مرة هكذا ومرة هكذا. فاقدره لي ويسره لي، أي هيئ لي ما علمته خيرا لي ويسره لي. ولذلك يقول العلماء علامة الاستخارة أو ما تدل عليه الاستخارة هو تيسر الأمر وتهيئه. بعض الناس يقول يرى رؤية في المنام، بعض العلامة الشرعية أن يتيسر الأمر ويتهيأ. ربما قبل الاستخارة كان في مشاكل، بعد الاستخارة زالت هذه المشاكل وتيسرت الأمور، هذا دليل على الخير. أو بعد الاستخارة زادت المشاكل، زادت وتعقدت الأمور، هذا دليل على الصرف عن هذا الأمر. ثم بارك لي فيه، فالخير في البركة يا إخوة، الخير في البركة. وذلك ينبغي على الإنسان أن يدعو دائما بالبركة، اللهم ارزقني علما وبارك لي فيه، اللهم ارزقني زوجة وبارك لي فيها، اللهم ارزقني ذرية وبارك لي فيها، وهكذا. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، والرواية الأخرى ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، أي اصرف نفسي عنه وحل بيني وبينه. اصرف نفسي عنه وحل بيني وبينه، واقدر لي الخير حيث كان، تفويض الأمر لله. اقدر لي الخير حيث كان، فأنت علام الغيوب. بعض أن استخار في أمر بعينه فوض الأمر كله لله. ثم رضني به، أي اجعلني راضيا بما قدرته لي، يعني سواء ما استخار فيه بعينه، إذا يسره الله له رضني به، إذا صرفه الله عنه رضني بالانصراف عنه. إذا قدر الله له الخير حيث فوض تفويضا رضني به. وهذا دعاء عظيم ينبغي أن نعتني به، وأن نحرص على أن نعلمه لأبنائنا وبناتنا، وأن نعودهم على الاستخارة. وما في مانع في أول الأمر أن نكتب لهم الدعاء في بطاقة ونقول له اذهب واستخر. وكلما أراد شيئا قلنا له اذهب واستخر واقرأ الدعاء، سيتعود على الاستخارة ويحفظ الدعاء، وهذا ينفعه بإذن الله في حياته كلها. كثير من الناس أصبحت تلحقهم الأضرار بسبب أنهم لا يقدمون الاستخارة ويعتمدون على ذكائهم. يقول لا أنا درست المشروع، أنا عندي دراسة جدوى، أنا ابن السوق، أنا أعرف، أنا ذكي، أنا عندي بصيرة. والله أن إن هذا من أسباب الفشل. افعل الأسباب متوكلا على الله، وإذا قام سبب الاستخارة فاستخر، وقد بينا سبب الاستخارة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يهدينا إلى معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا لنا في حياتنا. ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسنكم، يقول بعض المواقع أو وسائل التواصل يقول إذا وضعت علامة إعجاب على المنشور سيتم تقديم هدية أو خدمة لأحد المشتركين واختيار الفائز عن طريق القرعة، هل يجوز الدخول في مثل هذه الأمور؟
والله يا إخوة، كونهم يقولون إنك إذا دخلت وعملت إعجابا أنك قد تفوز بجائزة، يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يجوز، لأن هذه جائزة محتملة مقابل عمل معلوم، وهذا نوع من القمار، نوع من القمار. نعم،
أحسن الله إليكم، هذا يقول هل يجوز تجويز الفتاة لشاب مسلم يقيم في بلاد الكفر وإرسالها إليه لتعيش معه هناك؟
يا ليته قال ويجعل مهرها هجرته إلى بلادها، يجعل مهرها هجرته إلى بلادها. والله ما أنصح، والله ما أنصح الأب أن يرسل ابنته إلى بلاد الكفر ولو بتزويجها، لأن هذه بلاد فتنة، واليوم المرأة هناك تمنع من كثير مما يجب عليها في دينها. فالأب إذا أراد أن يزوج ابنته من شاب طيب في بلاد الكفر يشترط عليها أن يهاجر، وما أجمل أن يقول له مهرها أن تهاجر، إلا إذا كان الموضع الذي استثنيناه سابقا وهو إذا كان هناك طالب علم في بلد يستطيع أن يقيم دينه ويحتاجه الناس في ذلك البلد لتعليمهم دينهم، وهي تستطيع إذا ذهبت إليه أن تقيم دينها، هذه حالة مستثنى مما قلت. نعم،
أحصلكم، يسأل عن كتاب جامع ونافع في السيرة تنصحون به.
أولا يجب أن نعلم يا إخوة أن أهل العلم يسهلون في السيرة ولا يتشددون فيها كما يتشددون في الحديث، فكان الأئمة يأخذون السيرة عما لا يرتضونه في الرواية، لكن بشرط أن لا يرتب على السيرة حكم ولا عبادة، ما يرتب عليه حكم أو عبادة نتشدد فيه تشددنا في الحديث، لكن قراءة السيرة ومعرفة الوقائع أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين لا يشترطون في ذلك ما يشترطونه في رواية الحديث، ولكن بعض أهل العلم اجتهد في دراسة بعض الوقائع، ومن ذلك كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح السيرة النبوية، صحيح السيرة النبوية، وبعض أهل العلم له كتب في صحيح السيرة النبوية واجتهدوا فيها في الحقيقة، ومطبوعة وموجودة، هذا جيد، لكن لا يقصر عليها. بل سيرة ابن هشام تقرأ، من أجمل ما كتب مختصر سيرة ابن هشام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تقرأ، ونحو ذلك. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.